Médien.
Média. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام، وأسعد اليوم باستضافة الكاتبة والأديبة الدكتورة البتول محجوب المديميغ. دكتورة البتول، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا أستاذ اعتماد، وأهلا وسهلا بي وبكم أيضا، وأنا سعيدة جدا أنني موجودة معك في هذا البرنامج القيم الذي نحن في حاجة إلى مثل هذه البرامج الثقافية الجيدة جدا في وقت قلت البرامج الثقافية.
هذه شهادة نعتز بها من كاتبة أصيلة طبعا أستاذة البتول، وأنت أتيت إلينا من الطنطان من ربوع الصحراء المغربية، وأهل الصحراء عموما يحبون الشعر وهم شعراء بطبيعتهم، ولكن أنت أستاذة البتول اخترت السرد بدل الشعر.
صحيح، أن الصحراء أصلا بطبيعتها وبأفقها المفتوح الرحب تدعو إلى الشعر أكثر من الحكاية، فأغلبية أهل الصحراء شعراء يقرضون الشعر سواء نساء أو رجال، لكنني ربما كنت الاستثناء، فأنا لا أستطيع أن أقرض بيت واحد من الشعر، يعني اتجهت إلى السرد والحكاية لتكون، وبهذا أؤسس للسرد في الصحراء.
والصحراء معروفة بالتراث الشفهي. صحيح. طبعا على مر سنوات طويلة كان التراث شفهيا فقط وغير مدونا في البيئة الصحراوية أستاذة البتول، وكما قلت الحكاية هي أصل كل شيء، وحكاية أهل الصحراء لا تنضب.
صحيح، الحكاية هي كل شيء فعلا كما قلت، ونحن في الصحراء يعني ننصت للجدات والأمهات وهن يحكين على وقع احتراق الحطب أمام الخيام، هكذا نستمع للحكاية بتشويق كبير يجعل منا نحن أيضا وريثات الجدة.
نواصلنا الحكي أيضا بطريقتكم.
أكيد نواصل الحكي ونطرز هذه الكلمات كميراث عن الأمهات وعن الجدات، فالحكاية الشعبية فعلا كانت الصحراء غنية بها ولا زالت إلى اليوم، وهناك الاهتمام بها بشكل كبير من طرف المهتمين بالتراث، سواء كان التراث الشفهي الذي أصبحنا في حاجة كبيرة إلى تدوين هذا التراث الشفهي، يعني كي لا يضيع، لأن كلما مات أو توفيت جدة أو جد كأنها توفيت مكتبة، يعني الذاكرة تموت.
نعم، وهذا نداء جميل منك أستاذة البتول. طيب لنعد لبداية الكتابة بالنسبة لك، ومرة سمعتك في حوار مع زميلتي فرحانة عياش التي أحييها بهذه المناسبة، قلت في ذلك الحوار إن علاقتك بالكتابة هي علاقة جدلية، كيف تصفين هذه العلاقة، وأيضا كيف بدأت؟ طبعا القراءة كانت هي البداية. صحيح. وهي الأصل.
صحيح أن القراءة هي أساس كل شيء، يعني لا كتابة بدون وجود قراءة، وقراءة تكون أيضا جيدة وليست قراءة سطحية، يعني قراءة معمقة لأنها تدفع بنا إلى الكتابة أكثر، لكن أنا ارتباطي أو علاقتي بالكتابة كانت بالنسبة لي طوق نجاة هذه الكتابة، أو بالنسبة لي هي الخلاص والمنقذ من العتمة ومن لوعة الغياب، لأنني في بدايتي كانت الكتابة بالنسبة لي عبارة عن رسائل أكتبها لوالدي وأنا طفلة، لأن والدي كان من ضحايا سنوات الجمر والرصاص، وكنت أكتب هذه الرسائل وأوهم نفسي أنها ستصل يوما ما إلى والدي، هكذا هذه الطفلة الصغيرة بداخلي كانت توهم نفسها، رغم أن تلك الرسائل أو هي رسائل أو خواطر بقيت حبيسة ذلك الدفتر المدرسي، لا هي وصلت إلى أبي ولا أبي قرأها لأنه توفي رهن اعتقال.
نعم.
وهذه كانت هي المرحلة الأولى التي كانت الانطلاقة بالنسبة لي في حب الكتابة، لأنني استطعت أن أبوح بأشياء لا أستطيع أن أقولها علانية، كانت الساحة الخصبة بالنسبة لي هذه الساحة أن أكتب، أن أكتب وأبوح بأشياء لأبي وبشوقي له وتعبيري عن لوعة الفراق والغياب والفقد، فكانت هي طوق نجاة من العتمة ومن الفقد ومن لوعة الغياب.
نعم، وجميل هذا التعبير أيضا أن تكون الكتابة طوق نجاة. أستاذة البتول، وصلت المحاولة وواصلت الكتابة إلى أن اتخذت الكتابة عندك شكل القصة وأيضا شكل الرواية، وفي القصص دارت لك أيام معتمة وكذلك مرثية رجل قبل أن تصدر لك ثلاث روايات متتالية آخرها سيدات الكثيب. في أعمالك الروائية بالخصوص أستاذة البتول، أنت تحفظين ذاكرة الصحراء بشكل عام.
صحيح، يعني الكتابة في البداية عندما أردت أن أجسد هذا الألم، يعني سردية الألم، أنا أشتغل على سردية الألم، ابتدأت بمرثية رجل كمجموعة قصصية أو هكذا، لأنني أردت من هذه الكتابة في مرثية رجل خاصة قدمتها عربون وفاء لروح والدي.
نعم، صدرت عام 2007.
2007 صدرت عن دار سجل الماسة بمكناس، وأردت أن أكون وفية لذكرى والدي وأن أكون وفية له بهذه الكتابة. أردت أن أقول له أن الكتابة ستخلدك عن طريق هذه الطفلة الصغيرة التي تركتها وهي لم تبلغ بعد التاسعة من عمرها. من بعد يعني استمريت في الكتابة أكثر وأكثر، وكان الاحتفاء، أتت أيام معتمة أيضا كتتم لمرثية رجل، كما أن كان هناك الاحتفاء فيها بالمجال الصحراوي، يعني بالخيمة. صحيح. وبالتراث وكقصص قصيرة هناك، يعني أردت أن أحتفي بما هو له طابع، يعني هذا يدل عن ارتباطنا بالمكان.
نعم،
ارتباطنا بالمكان الصحراوي، دائما الصحراء تسكننا ونسكنها،
البيئة الصحراوية دائما حاضرة، دائماً في كتاباتك وكتابات معظم المبدعين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
صحيح. أغلبية أبناء الصحراء الذين يكتبون، أبناء الجنوب، فهم أيضا ينطلقون من هذا الفضاء، وهم أسماء ما شاء الله متعددة. بالنسبة للشعر هناك مثلا كانت مع الأخت عزيزة حظية
رحمة الله عليها،
هذه كانت من أوائل بنات طنطان اللي كتبنا في الشعر. أما بالنسبة للكتابة الروائية فهناك الكثير في الجنوب، هناك أبو زيد الغلة مثلا يكتب لديها
الطلح. نحيي بهذه المناسبة.
صحيح، وهو ناقد أيضا. الطلح لا يخطئ القبلة.
نعم.
وهناك بيروك، وهناك أحمد بطاح وبوسحاب وغيرهم، الأسماء كثيرة. صحيح. لا أريد أن أنسى
مجموعة من الأسماء المبدعة، ونحييها أيضا، نحييهم جميعا. صحيح. بطبيعة الحالة
بالنسبة تحدثنا عن وجع جنوبي كرواية أولى، يعني هي الرواية الأولى بعد المجامع القصصية، صدرت سنة 2014 عن دار فضاءات بالأردن. وهذه الرواية أتت كخلاصة أو كاحتفاء بالمدينة، المدينة بطنطان. لدي ارتباط كثير بالمكان وهو طنطان. طنطان ببساطة أهلها وبعفوية سكانها، واحتفيت بحيطانها الدامعة. هذه المدينة الصغيرة المنسية على مشارف المحيط لها حضور قوي بداخلي.
نعم، مدينة صغيرة لكنها كبيرة بتاريخها. صحيح. وبأهلها بطبيعة.
وأردت أن أحتفي بها وأعترف لها أننا دائما سنظل أوفياء لهذه المدينة. وكتبت وجع جنوبي فيه كثير من الوجع، وفيه كثير من الاحتفاء بالمكان الجريح.
نعم،
وهي الجريح وبالخصوص ركزت على طنطان دون غيرها من مناطق الجنوب.
نعم، وكتكملة ربما لذلك الوجع الذي حضر في بوح الذاكرة وجع جنوبي، جاء أيضا الوجع الجماعي في سيدة الكثيب. هذه الرواية التي حضرت فيها النساء بشكل مهم ومحوري عبر امتداد صفحاتها. أستاذة البتول،
صحيح، حين احتفيت بوجع جنوبي يعني أيضا تطرقت في وجع جنوبي لثيمة الألم وثيمة الاعتقال وثيمة الاختطاف لضحايا سنوات الجمر بصفة عامة في المغرب وفي طنطان أيضا. أردت أن أحتفي هنا فقط بالرجال، وأتت سيد وأردت أن أكون أكثر وفاء وأتت سيدات الكثير بتاء التأنيث.
رغم أن السارد هو جمال ولكن صحيح. هناك سالكة، هناك
مريم
فاطمة.
هناك فاطمة الزهراء نعم. فاطمة السالكة وغيرها وغيرها، هناك الغالية وهناك يعني تعددت الأصوات بسيدات الكثيب، فكل امرأة كانت تحكي حكايتها يعني، لأن حكايات سيدات الكثيب هي حكايات طويلة، لا يمكن أن نقف عند حكاية واحدة، حكايات طويلة ومتنوعة متنوعة بآلامها وبحضورها وبكثير من الأشياء التي لم تقل لم تحكى ولم تسرد في سيدات الكثيب. أردت أن أقول للمرأة أنا صوت، أنا صوتك، صوت من لا صوت له. أردت بهذا أن أصل أن يصل صوت تلك المرأة التي تعرضت أيضا مثلها مثل الرجل للاختفاء القسري وتعرض للكثير، وأردت أن أظهر معاناتها ليس داخل الأسوار وإنما أيضا خارج الأسوار. هذه المرأة التي أيضا عرفت الكثير من الألم ومن الوجع صحيح. حتى بعد أن تحررت يعني أصبحت هناك أسئلة كثيرة تطرح، واحتفيت بداخل سيدات الكثير، اشتغلت على ثيمة الجسد وما تعانيه المرأة المعتقلة داخل الأسوار وما يعانيه يعني جسد المرأة، يكون الوقع مضاعف.
نعم تكون معاناة مضاعفة للمرأة تحديدا. وبالحديث طبعا عن المرأة، الأستاذة فضيلة الوزانية تهمي قالت في مقال عن سيدات الكثيب إن ثنائية الأنثى والوطن تميز وتطبع أعمال الأستاذة بتول المحجوب. لماذا هذا الاهتمام بالمرأة تحديدا بوجعها بأمالها وألامها؟
صحيح يعني هنا أنتصر لصوت المرأة. أردت في سيدات الكثيب أن أنتصر لها لوحدها يعني أردت أن يكون صوتي هو صوت تلك المرأة التي ربما صوتها لم يصل. أردت أن أقول لها إنني أريد أن يصل صوتك إلى الآخر، أن يعرف معاناتك، المعاناة التي تعرضت لها حتى خارج الأسوار. هذا الجسد الذي عانى داخل الأسوار وخارجها يعني الجانب، اشتغلت على الأبعاد، البعد النفسي والبعد الاجتماعي، يعني عدة أبعاد عانت المرأة في صمت كما اشتغلت. حاولت في سيدات الكثيب توظيف الحواس، فتوظيف الحواس في السرد شيء جميل يعني بالخصوص وراء الأسوار، لأن الكل يعتمد على الحواس السمع والبصر واللمس وكل شيء يمكن أن يوظف داخل وراء الأسوار يوظف، وخارج الأسوار أيضا يوظف. لهذا حاولت الاعتماد في على تيمة الحواس وتوظيفها داخل سيدات الكثيب، وأردت أن أنتصر لصوت المرأة بصفة عامة وأقول لها أنا معك وأنا هنا وسأوصل صوتك إلى العالم الآخر.
نعم وقد نجحت في ذلك أستاذة بتول. وفي سيدة الكثيب أيضا حضرت البيئة الصحراوية التنقل من كثيب إلى كثيب، الخيمة المحاكة من وبر الإبل صحيح. الأيادي المخضبة بالحناء وغيرها من المشاهد وما يميز البيئة الصحراوية عموما.
صحيح أننا لا يمكننا أن ننسلخ عن البيئة عن البيئة التي ارتبطنا بها، هي تفرض نفسها، لا يمكن أن نتجاوز هذه. لا بد أن نذكر الحنة وتخضيب الأصابع بالحنة، ولا بد أن نتطرق إلى الكثيب وإلى فضاء الصحراء الحر وإلى شموخ هذه شموخ الأرض هكذا تعلم. رغم أن الكثير يرى بأن الصحراء قاسية، الصحراء ليست قاسية، الصحراء فاتنة، الصحراء تعشق من يعشقه، تفتح ذراعيها مرحبة بكل من يعرف قيمة الصحراء. نعم. هي ليست دائما قاسية، الكل يقول لك لا الصحراء قاسية وجافة، لكن الصحراء فاتنة وفيها جمالية خاصة. جمالية الصحراء لها وقع في نفوس أي متلقي وأي زائر.
نعم طبعا الصحراء فاتنة ودائما ما تطالعنا بكنوز وبأشياء جميلة. صحيح. دون شك أسادة بتول، بالحديث دائما عن المرأة أريد أيضا أن نتحدث عن المرأة المبدعة في الصحراء في أقاليمنا الجنوبية. طبعا هناك مجموعة من الكاتبات المبدعات، لكن يمكننا القول إن عددهن يظل قليلا رغم وجودهن بطبيعة الحال ورغم تميزهن كذلك.
صحيح، مع الأسف فعلا المبدعات في الصحراء ربما لا نريد أن نظلم، ربما لا هناك الكثير ربما يكتب ولكن لم ينشر أو لم يعرف بعد. نتمنى أن تتاح له الفرصة كي تصبح له موطئ قدم. يعني هناك الآن الروائيات، هناك ماء العينين من تنة، وهناك أيضا ماء العينين يحانيد، وهناك بوعمامة أم الساعد وغيرهم يعني من الروائيات اللي أصبحنا حاضرات في الميدان. وهناك أيضا شاب صدرت لها رواية جديدة تدعى ميدان من مدينة الداخلة. يعني هنا قليلات بالنسبة لما ينشر. لا أريد أن أظلم، ربما يكون هناك كاتبات مغمورات ربما لا بالضبط، لكن هذا اللي في الظاهر يعني واللي حاضر في الجنوب أسماء قليلة جدا.
طبعا هناك مجموعة من المبدعات حتى كما قلتي ربما لم تنشر ما أعمالهم، وهذا الأمر يحيلنا على مسألة النشر كذلك.
صحيح، هذه الإشكالية الكبيرة هي إشكالية النشر فعلا. هذا المشكل العويص يعني الذي يصادف أي كاتب وأي مبدع هي مشكلة النشر. يعني مشكلة النشر هذا الذي يجب على أن يتم يعني
إيجاد
حل لهذا المشكل هنا لكي يصبح الكتاب في متناول الجميع.
نعم، ولما لا تكون دور نشر في الجنوب في كل المناطق.
صحيح، معنا ليست ولا دار ولا دار ونشر، يعني مكتبات قليلة فقط. حتى المكتبات قليلة جدا،
ربما المكتبات قليلة لكن أهل الجنوب قراء ويقرؤون، وحتى يكون هناك حضور والتفاف كبير خلال التوقيعات وخلال التظاهرات الثقافية عموما.
فعلا، وهذا ما نريده وهذا ما نشجع عليه. يعني بالنسبة للتظاهرات الثقافية، عندما تكون تظاهرة ثقافية أو توقيع كتاب مثلا، هناك الكثير المتعطش لمثل هذه اللقاءات. الكثير يأتي يشجع ويقرأ، يريد أن يقرأ. وعندما مثلا أكون هناك في لقاء مع تلاميذ المدارس أو الثانويات، تجدهم متلهفين لمعرفة ما يحتويه الكتاب، ويريدون أن يقرأوا، حتى أنهم يرون فيك القدوة بالنسبة لهم، أنهم يستطيعون أن يكتبوا مثلك، يقولون هذا، يتمنون. وهذا شيء جميل يعني بالنسبة لي عندما أشاهد هذه البراعم الصغيرة تشجع الكتاب. نعم. وتحضر في حفل توقيع.
وأيضا الأطفال في المدارس، وأنت من الكتاب الذين يزورون باستمرار المؤسسات التعليمية. صحيح. يحرصون على لقاء التلاميذ بالخصوص، هذا أمر مهم كذلك. صحيح. وأعتقد بأن الكتاب عليهم أن ينخرطوا في هذه المسألة،
عليهم أن ينخرطوا
تشجيعا
وأن يبادروا، لا ينتظرون
تماما
الدعوة. يجب على الكاتب هو الذي يبادر ويذهب إلى أي إعدادية، أي مدرسة سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، للقاء التلاميذ ولتشجيعهم على العطاء. لأن هذه بادرة طيبة أن تكون اللقاء بين الكاتب والتلميذ، هكذا يشجعه على الكتاب ويشجعه على القراءة. وهذا شيء جميل، هذا ما نتمناه من جميع كتابنا.
نعم، طبعا هناك بعض المؤسسات التعليمية التي تحرص على تنظيم فعاليات مماثلة واستقبال الكتاب. صحيح. والمبدعين، ولكن كما قلت المبادرة مهمة أيضا. مهم. لماذا؟ في إطار هذه الرسالة النبيلة. صحيح. والرسالة من الكتاب المبدعة أيضا. من كاتباتنا وكتابنا. طيب دكتورة البتول المحجوب المدماغ، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج تتعلق برسالة من ضيفنا أو ضيفتنا، والكلمة لك.
بالنسبة لي رسالتي هي رسالة ورجاء لجميع الأسر. أريد أن لجميع الأسر، الأباء أو الأمهات، أن يضعوا في البيت مكتبة ولو صغيرة، ولو تكون من كتب قليلة جدا. عندما يكون الطفل يرى في البيت يؤثث بمكتبة، فإن هذا يساعد، سيخلق لديه فضول للقراءة وللبحث ويشجع أن في يقول في بيتنا مكتبة، دائما يكبر ويقول في بيتنا مكتبة، إذن هذا سيشجع على الكتاب وعلى القراءة. هذا رجاء مني لجميع الأسر أن يلتفتوا ويهتموا بالكتاب.
شكرا جزيلا على هذه الرسالة وهذا الرجاء، وأضم صوتي إلى صوتك أستاذ البتول، لأن الأمر فعلا مهم ويغير ربما حياة الشخص. هل تتذكرين أول كتاب ربما أنت وجدته أو قرأته؟
أكيد أنني كنت القراءة الأولى لي كانت بالنسبة لي مجلة العربي، مجلة العربي زمان، وجورج زيدان، كنت أقرأهم. هذا عندما وصلت مرحلة الإعدادية، أما في المرحلة هذا كانت الأبراشي
قصص الأبراشي صحيح
هكذا، ولكن جميل حديثة. جدا أن نقرأ، كنا نقرأ، ليس لدينا هذه الوسائل الآن المتاحة
تماما،
ولكن كنا نقرأ، وكان الكتاب كتاب واحد في 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 حينا، يعني
يقرأه كثيرون
من هذا البيت إلى هذا البيت إلى هذا البيت، نتقاسم متعة القراءة ونتناقش في متعة القراءة بيننا وبين من يكون معنا، من يتقاسم معنا الكتاب، وهذا شيء جميل.
صحيح، جميل، ورسالتك أيضا جميلة أستاذ البتول. قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
أقرأ الآن كتاب اسمه الرواية اسمه الأسمر، العنوان اسمه الأسمر، رواية لكاتب من سلطنة عمان اسمه محمد الشحري، كتاب رواية جيدة جدا، جيدة تعالج من يعني قريبة للأدب الملتزم، وتعالج بقايا ثورة ظفار في سلطنة عمان، وهي كتابة تستحق القراءة، لهذا أنا الآن أشتغل عليها في كتابة مقال نقدي وأقرأها بشكل جيد، يعني تستحق فعلا القراءة، قراءة ليست قراءة سطحية وإنما قراءة معمقة.
نعم، بتمعن أتمنى لك طبعا قراءة ممتعة لهذه الرواية أستاذ البتول، كما أتمنى قراءة ممتعة لجميع كتبك سواء في الرواية أو في القصة، وأشكرك شكرا جزيلا وسعدت بوجودك معنا اليوم.
الشكر لكم، وأنا سعيدة أنني بينكم وسعيدة في هذا البرنامج كثيرا كثيرا، وأتمنى له الاستمرارية والنجاح والتوفيق، ولك أستاذ اعتماد شكرا جزيلا لك، نلتقي إن شاء الله.
نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ البتول محجوب المديميغ، ويمكنكم مستمعين مشاهدة هذه الحلقة عبر قناة ميديا تيفي. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.